لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. لما بين جل وعلا شيئا من دلائل وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنه هو المنزل على عبده ما فيه حياة القلوب الذي هو الوحي وأنه الخالق للسماوات والأرض وأنه خلق الإنسان من نطفة ثم نقله من طور إلى طور حتى أصبح خصيم مبين. بين جل وعلا هنا شيئا من نعمه ومنته على هذا الإنسان بأن خلق له ما حوله وما يحتاج إليه وما هو ضروري لبقائه. قال جل وعلا والأنعام خلقها لكم دفء خلقها لكم فيها دفء ومنافع. والأنعام خلقها لكم فيمتن جل وعلا على عباده بأن خلق لهم الأنعام. والأنعام الإبل والبقر والغنم يطلق على هذه الثلاثة بهيمة الأنعام وتطلق النعم على الإبل ولا تطلق على الغنم وحدها. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم التي هي الإبل العظيمة الجميلة. وإذا أطلقت الأنعام فهي تصدق على الإبل والبقر والغنم جميعا. خلقها لكم أي خلقها من أجلكم ولمصلحتكم ولتستفيدوا منها. خلقها لكم فيها دفء ما يتدفأ به مما يلبس ويفترش ويتوقع ومنافع فيها الدر اللبن والدهن والنسل وما يستفاد منها عموما. فعطف المنافع على الدفء من عطف العام على الخاص، وذلك أن المنافع يشمل أشياء كثيرة، ومنها تأكلون، تأكلون منها، تذبحون منها وتنحرون وتأكلونها قواما لأبدانكم، والأنعام خلقها لكم دفء ومنافع، خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وعليها ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال زينة ومظهر حسن وتجمل أمام الآخرين بظهور آثار نعمة الله، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حين تريحون حين تروح عليكم للعشي إلى المبيت، وحين تسرحون حين تخرجونها في الصباح من المراح إلى المرعى. قال العلماء: قدم الرواح على الصباح، على السباح الذي هو الصباح، وإن كان الصباح هو الأول تذهب أولا في الصباح ثم تعود في المساء، لكن عند تعداد النعم بدأ بذكر الرواح، لأن تجلي النعمة وظهورها، لأن تجليها وظهورها في وقت الرواح أكثر. فوقت الرواح تكون النعم والإبل والأنعام تكون ملأ البطون والضروع، فتكون حسنة المرأة جميلة تسر الناظرين. وأما في الصباح عندما تسرح فإنها تكون ضامرة البطون وتكون خالية الضروع، فلذا قدم جل وعلا ذكرها وقت الرواح على وقت الصباح الذي هو وقت سرحها. فقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فصاحب النعم يسر بها حينما تأتي في المساء إلى مكان مبيتها، وكذلك يسر بها حين يخرجها في الصباح لتخرج من مبيتها إلى مرعاها. فهذان الوقتان يسر بهما صاحبها، لأنها تظهر للناس فيظهر أثر نعمة الله جل وعلا على عبده. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم ما يشق عليكم ويثقل عليكم حمله، فإنها تحمله لكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تحمل أثقالكم إلى بلد، أي بلد تريدونه لا تستطيعون الوصول إليه لولا هذه النعم إلا بمشقة عظيمة، لكن هذه النعم تحملكم وتوصلكم إلى البلد الذي تريدونه بدون مشقة. وشق الأنفس، الشق هو الشطر، وقسم الشيء إلى قسمين، فكأن ما يشق على المرء يذهب نصفه، فلذا قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني الشيء المتعب والشاق على الإنسان يعبر عنه بشق الأنفس، لأنه كأنه يخرج من المكان كاملا ولا يصل إلى المكان الآخر الذي يريده البعيد إلا بنصفه من مشقة الوصول إلى ذلك. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. امتنان من الله جل وعلا على عباده، فلولا رحمته جل وعلا بهم ورأفته بهم لما تفضل عليهم بذلك. إن ربكم الذي خلقكم ورباكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود بكم لرؤوف ذو رأفة، رحيم، رحيم بكم، فهو جل وعلا أرحم بعباده من الوالدين بأولادهم، ولذا من رحمته جل وعلا وصى الوالدين بأولادهم. ولا أرحم في المخلوقين من الوالدين بالأولاد، ومع ذلك وصاهم جل وعلا بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن ربكم لرؤوف رحيم، ورؤوف ورحيم اسمان للباري جل وعلا يدلان على اتصافه بصفة الرأفة والرحمة، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. وعلينا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، من غير تشبيه. لا نشبه ربنا جل وعلا بخلقه، ومن غير تكييف لا نكيف صفات ربنا جل وعلا، وتنزيه بلا تعطيل ننزه ربنا عن صفات المخلوقين، ولا نعطله من صفاته التي وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعنى الصفة معلوم، معنى رؤوف معلوم، ومعنى رحيم معلوم، ولا نكيف ولا نشبه. لا نسأل عن الكيف في صفات ربنا لأننا لا ندرك ذلك، ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا من صفاته. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. وقد ظل في هذا طائفتان: طائفة شبهت صفات الباري بصفات خلقه تعالى الله، فظلت على الصراط المستقيم، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت الله من صفاته فظلت عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، نزه الله عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإثبات توقيفي، نثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ينفى عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، ونثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كانت قبل الطهر فإنها تعد حيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالنسبة لزوجته، هل تحج هذه السنة من غير زوجها وهي في العدة، وهل تقضي العدة هنا أم في بلدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بالنسبة لهذا الرجل الذي جاء متمتعا وأدى عمرته ثم توفي، فنرجو الله له المغفرة والرحمة، وعمرته تمت. وأما حجه، الله جل وعلا جواد كريم، ولا يقول أحد بأنه يكتب أو لا يكتب له، وإنما من حيث الظاهر فإن عليه حجة الإسلام ما دام لم يحج حجة الإسلام. إذا كان لم يحج الفريضة من قبل فيحج عنه من مكة، لأنه وصل إلى مكة فيحج عنه من مكة. وأما بالنسبة لزوجته، فإنها ما دامت وصلت إلى هذه الأماكن فإن لها أن تكمل حجها وتعود إلى بلدها وهي في العدة من حين وفاة زوجها إلى تمام عدتها. وعليها الحداد وهو تجنب الزينة وما يدعو إلى نكاحها، وأن لا تخرج ولا تخالط الرجال إلا لما لا بد لها منه، وتخرج مع رفقتها إلى عرفة ومنى وتؤدي المناسك كلها إن شاء الله.
يقول السائل: إذا رأيت حمامة في منطقة الحرم وخارج المسجد الحرام وهي مصابة، فهل من السنة تزكيتها أم نتركها لتموت؟ وما الحكم في حشرات الضارة كالجرذيذ والفأرة والبعوض والذباب، وهل يحل قتلها؟
أما بالنسبة للحمامة، إذا رأيتها مصابة أو جريحة فلا يجوز لك أن تقتلها، بل تدعها إن من الله عليها بالشفاء عفيت، وإلا ماتت. المهم أن لا تتعرض لها، لأنك إن تعرضتها تعتبر قتلتها، ويمنى قتل صيد الحرم للمحرم والحلال. وأما بالنسبة والفأرة والجرذي ونحوها من الحيوانات المؤذية، فهذه تقتل في الحل والحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى، والعقرب والحية، والكلب العقور. والفأرة مذكورة في بعض الأحاديث لأنها من المؤذيات من الفواشق، فتقتل الفأرة والجرذي والعقرب والحية والكلب العقور، فالمؤذيات تقتل في الحل والحرم ولا فدية في قتلها. ويقول: لو كان الدرس في السطح يكون أكثر في الفائدة وأبعد عن الزحام، وأحب أن أطمئنه بأننا نبحث عن الزحام، نأتي إلى إخواننا لنرشدهم ونتفاهم وإياهم على ما يشكل عليهم، وليس غرضنا البعد عن الزحام كننتقل إلى العزيزية وأبعد من ذلك، لكن إنا نريد الزحام، ونرجو الله أن يكثرهم وأن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله.
يقول السائل: جئت من مصر وأحرمت بعمرة من الميقات وأديت العمرة والحمد لله، وأنا الآن متمتع إلى الحج، فهل أطوف وأسعى يوم الثامن أم يكون الطواف والسعي بعد رمي الجمرات؟
ما دمت كما ذكرت متمتع وأديت العمرة، فيوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله تحرم بالحج وتخرج إلى منى، وإن شئت أن تطوف فالطواف مستحب في كل وقت. الطواف لا يمنع منه المسلم لا ليل أو نهار أي ساعة شئت، وأما السعي فلا تسعى إلا بعد طواف الإفاضة. المتمتع سعيه للحج يكون بعد طواف الإفاضة، وأما الطواف ففي كل وقت هو جائز ومستحب.
حاج رمى جمرة العقبة وطاف طواف الوداع وسعى ولم يحلق الرأس ولم يقصر، وهل يحل له زوجته أو لا بد الحلق؟
الجواب: لا تحل له زوجته ما دام بقي عليه واحد من الثلاثة، فلا تحل له زوجته. والثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي. إذا عمل هذه الثلاثة حلت له زوجته، وإذا عمل اثنين من ثلاثة حل له اللباس والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليل الأظافر، إلا أن زوجته لا تحل له، والزوجة لا يستمتع منها زوجها بشيء. فإذا فعل الثالث من هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى زوجته. ومعنى ذلك: لو رمى جمرة العقبة وطاف وسعى فلا تحل له زوجته، لأنه بقي عليه الحلق والتقصير. لو حلق وطاف وسعى فلا تحل له زوجته حتى يرمي جمرة العقبة. يعني هذه الثلاثة لا بد منها: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف مع السعي لمن عليه سعي. إذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء.
يقول السائل: رجل نذر أن يحج كل عام وأتى بالعمرة في ذي القعدة عن نفسه ومنتظر الحج لوالدته المتوفاة، فهل عليه دم؟ وإذا كان رجل متوفى
الجواب: إذا كان قد نذر أن يحج كل عام، نذر أن يحج عن نفسه كل عام، فما يصلح أن يحج عن والدته، لأنه نذر أن يحج كل عام. وإذا كان قصده أنه يأتي المشاعر ويحج مع الناس، سواء كان الحج له أو لوالدته أو لغيرها، فما دام اعتمر في رمضان، اعتمر في ذي القعدة، فهو متمتع إن حج، فعليه هو متمتع إن حج، فعليه دم التمتع، هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم إن استطاع ذلك، وإلا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
ويقول: إذا
التمتع يكون على الشخص حتى لو كان الحج لشخص
يقول
السائل ما حكم من له تساوير أولاده وأبويه أو عشيرته في بيته مخزونة في غضنة لا يراها إلا إذا شاء، مع أن الملائكة لا تدخل البيت فيه صور، فهل تجوز الصلاة في هذا البيت وإذا كان معلقة على الحائط وما حكمها؟
أولا علينا أن نعرف أن التصوير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد أن المصور يقذف هو وصورته في النار ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. وعلينا أن نعرف أن أول شرك حدث في الأرض بسبب الصور، أول شرك حدث في الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام كان بسبب الصور. فالتصوير محرم لهذا السبب، وإنما أجاز بعض العلماء الصورة للضرورة، كأن يكون الإنسان مضطر للبطاقة أو لجواز السفر أو لأمور لا بد فيها من الصورة وهو محتاج لهذا الشيء، فلذا أبيح له ذلك للضرورة في حد الضرورة. وأما في حد التشهي والتجمل بالصور فهذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يصور صورا ويكبرها ويعلقها. فالتصوير منصوص على تحريمه بنصوص صريحة واضحة، وإنما استثنى العلماء ما كان للضرورة. فلذا لا يجوز للإنسان أن يحتفظ بالصور ولا أن يعلقها ولا أن يكدرها ويحسنها، هذا كله مما لا يجوز. والاحتفاظ بالصور فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لأبي الهيجاء: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت صورة فاطمسها، وإذا رأيت قبرا مشرفا فسوه، ولا يرفع القبر أكثر من ذراع، وإنما يكون رفعه قليلا حتى يتميز عن الأرض فلا يوقع، ولا يرفع أكثر من ذراع. فالتصوير محرم ولا يجوز نصب الصور.
يقول السائل: حضرت للعمرة والحج، الحمد لله أتممت العمرة، فهل يجوز أن أعمل عمرة إلى والدي المتوفى، ومن أين أحرم؟
ما دمت أتممت عمرتك
فلا تخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى. أنت في عبادة وقد أديت العمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: هل يجوز مرور المرأة بين يدي المصلي؟ وهل مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة؟
المرأة لا يجوز لها أن تمر بين يدي المصلي، وقد نهي المرء عن المرور بين يدي المصلي رجلا كان أو امرأة، وإنما استثنى من ذلك بعض العلماء رحمهم الله المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، قالوا من أجل الضرورة وكثرة الناس، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وفي حالات الزحام وكثرة الناس يتجاوز عن بعض الأمور ما لا يتجاوز عنها في وقت الساعة.
ويقول: هل يجوز الرمي ليلا؟
الجواب: نعم، يجوز الرمي ليلا. كان كثير من العلماء ينهون عن الرمي ليلا، ثم لما كثر الناس وازداد الزحام وحصلت المشقة على كثير من الناس بالرمي نهارا، أجاز بعض العلماء رحمهم الله الرمي ليلا لأجل درء المشقة الحاصلة على كثير من الناس بالرمي نهارا. ولعل الرمي ليلا للمرء أولى من أن يوكل من يرمي عنه، يعني يرمي هو بنفسه الجمرات أولى من أن يوكل من يرمي عنه. وإذا أخر الرمي إلى اليوم الثاني من أيام التشريق عصرا أو اليوم الثالث من أيام التشريق وبات ليلة 13 ورمى الجمار الثلاث عن اليوم 11 و12 و13 فهو أولى من التوكيل، إلا أن عليه أن يرمي مرتبا، يرمي 3 جمار عن اليوم الأول ثم يرمي 3 جمار عن اليوم الثاني، وإذا أخر إلى اليوم الثالث فيرمي الجمار الثلاث عن اليوم الثالث. كثير من الأسئلة يسأل الإخوة عن تكرار العمرة، ولا ينبغي لمن قدم مكة بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لأنه دخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فيبقى في مكة وهو على خير وعمله وصلاته مضاعفة إن شاء الله، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: إنه تعدى الميقات بدون إحرام ولا يستطيع الذبح، فكم الأيام التي يجب عليه أن يصومها؟
عليه أن يصوم 10 أيام، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يستطع الدم فعليه أن يصوم 10 أيام. والصيام للمرء أن يصومها في مكة وله أن يصومها خارج مكة، لا يلزم أن يكون الصيام في مكة، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلا الصيام عن دم التمتع أو دم القران
فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله.
يقول السائل: قمت بأداء العمرة في شهر شوال لخالتي وأريد الحج هنا هذا العام وأقيم في مكة، فهل علي هدي؟
الجواب: نعم عليك هدي ما دمت قدمت مكة في شهر شوال بعمرة عن نفسك أو عن غيرك وتحج هذا العام إن شاء الله، فعليك هدي.
يقول السائل: ما معنى جمرة العقبة؟ يعني لما سمي جمرة العقبة وما مكانها؟ هل هي التي تلي الحرم أم التي تلي منى؟
الجمرات الثلاث كلها في الحرم، وإنما جمرة العقبة هي الحد الفاصل بين مكة ومنى، فما كان عنها يلي مكة فهو من مكة، وما كان منها يلي منى فهو من منى، هي الحد الفاصل بين منى ومكة. ولعلها سميت جمرة العقبة لأنها كانت في عقبة، كانت في الجبل، وكان الطريق فيها ضيق، والعقبة الجبل أو الطريق الوعر، ولكن سهل الطريق إليها بحمد الله في السنوات الأخيرة، وأزيل الجبل وأزيلت العوائق التي كانت تعوق السير حولها، وإلا كانت هي ملصقة في الجبل وكانت في الوادي على حد الجبل.
يقول السائل: أنا شاب موجود لمكة للعمل منذ أعوام، حجيت عن نفسي وأريد أن أحج عن أحد والدتي، عن أحد والدين الأحياء المستطيعين بدنيا وغير مستطيعين ماديا، هل يجزئ الحج عن أحدهما مع العلم أن هذا الشاب معه مال يكفي الإنفاق على حج هذه أحدهما ولكن لم يتزوج مع بلوغه سن الزواج، وهل يرسل لهما المال لأداء الحج أم يتزوج به؟
الجواب: إذا كان والداه لا يستطيعان الحج بمالهما، ما يقدران، وإنما القدرة في البدن فقط، فلا يلزمهما الحج، والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع بماله لا يستطيع وهو معلوم، وحينئذ لا يكون الحج واجبا عليهما، وإنما إذا حج عنهما فحسن، لكن عليه أن يخبرهما قبل أن يحج، ويكون الحج عن واحد منهما، يكون الحج عن أحدهما ويخبره، فإذا أذن له له أن يحج عنه من مكة، لأن من وجب عليه الحج يحج عنه من بلاده. لو كان عنده مال وغير قادر على الاتيان ببلدنه قلنا له: عليك أن ترسل من يحج عنك من مالك من بلدك، لكن هذا لا مال له، فالحج ليس بواجب عليه، فيحج عنه ابنه من حيث كان الابن، لأنه بالتطوع في حقهما وليس بواجب. ولا يلزم الولد أن يرسل لهما ما بين يديه من مال من أجل أن يحج به، لا يلزمه ذلك، فإن فعل فحسن، إن أرسل لوالديه ما يكفيهما للحج وحج بنفقته فهذا طيب ومن تمام البر بهما، لكن لا يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان في حاجة إلى المال لإعفاف نفسه من أجل أن يتزوج. الزواج مأمور به ومستحب شرعا لأنه يحفظ به نفسه ويتسبب للولد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على كثرة النسل، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فالشاب القادر على الزواج مستحب له أن يبادر بالزواج لئلا يقع في الفتنة أو يقع في الحرام، ومأمور بطلب النسل والذرية والسعي في تكثير الأمة، فلا يلزمه أن يرسل لهما ما بين يديه من مال ليحج به. وإن حج عن أحدهما ثم حج عن الآخر منهما فحسن وهذا طيب، لكن عليه أن يخبرهما قبل ذلك ليفوضاه يوكلاه للحج عنهما.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في منى بعد التحلل الكامل؟
الجواب: نعم يجوز له، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي، حلت له زوجته في منى أو في مكة، بشرط أن تكون الزوجة نفسها قد تحللت كذلك، طافت رمت جمرة العقبة وقصرت من شعرها وطافت وسعت إن كان عليها سعي، فحينئذ تحل لزوجها.
يقول السائل: رجل جاء من أبو ظبي أراد أن يذهب للمدينة ثم يعتمر من ميقات أهل المدينة أبا علي للأمرة ثم يتحلل للحج، يعني أتى للأمرة والحج متمتعا، وأرسلت ملابس الإحرام مع العطش للطائرة، وعلمت بعد ذلك أن الطريق للمدينة مغلق، فأحرمت بالطائرة من الميقات بملابس المخيطة، فما الحكم؟
الجواب: هذا عمل على وفق السنة، ما دام أنه علم وهو في الطائرة أن الطريق للمدينة مغلق ولم تكن ملابس الإحرام بين يديه، فأحرم بملابسه العادية حسب استطاعته، فلا شيء عليه لأنه اتقى الله ما استطاع، وإنما عليه إذا تمكن من ملابسه ملابس الإحرام أن يخلع ملابسه العادية في الحال ويلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه. وإن كان لبس أكثر مما هو محتاج إليه فلعله أن يطعم 6 مساكين عن لبسه الزايد من المخيط، لأنه لو أحرم بالسراويل فليس عليه شيء إطلاقا، لكن ربما يكون أبقى عليه ملابسه العادية كلها وهو في غنى عن بعضها حالة الإحرام، فلعله إذا أطعم 6 مساكين عن اللباس الزائد الذي هو في غنى عنه فلا شيء، فحسن، إذا فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل فلعله لا شيء عليه، لأنه استمراره بالزائد من المحيط يعتبر جهلا منه وهو غير واحد بذلك، والله أعلم.
يقول السائل: هل دعاء القنوت السنة؟ ولماذا لا يؤدي هنا بعد صلاة الفجر؟
القنوت في الوتر صلاة الليل سنة من سنن الوتر، يقنت المرء إذا كان وحده أو مع الإمام. وأما القنوت في الفرائض بعد الفجر أو غيرها فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شهرا يدعو على أناس من قبائل العرب آذوا الله ورسوله، ويدعو للمستضعفين بمكة، ثم كان آخر الأمرين منه ترك القنوت. من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض، لهذا قال العلماء رحمهم الله إنه عند النوازل إذا نزلت للمسلمين نازلة فإنهم يقنطون في الفرائض، ولا يكون القنوت في صلاة الفجر خاصة بل في سائر الفرائض يقنط الإمام ويؤمن المأمومون. وأما إذا لم يكن هناك شيء نازل بالمسلمين يستدعي ذلك فلا يقنطون لا في الفجر ولا في غيره، وليس هناك شيء يخصص الفجر دون غيرها من الفرائض في القنوت. إنما إذا وجدت نازلة فيقنط الإمام في الفرائض كلها، وإذا لم يوجد ما يستدعي ذلك فلا يقنط. وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الفرائض، فلذا لا ينبغي القنوت في الفجر ولا في غيرها إلا عند وجود النوازل.
هل ركوب جبل عرفة لا يتم الحج إلا بها، أم يجوز الوقوف بدون الجبل عن الركوب من المستحبة؟
الوقوف على جبل عرفة ليس من المستحبات، ولم يرد به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحباب، ولا ينبغي السعي إليه لمن كان نازلا بعيدا عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف خلف الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وقف عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة
والجبل بينه وبين القبلة، فلم يكن مستقبلا للجبل وإنما مستقبلا للقبلة. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كل عرفة موقف. لا تتحرى تأتي تقف تصعد على الجبل تشق على نفسك، وربما تسبب على نفسك أمراضا بالإصابة بأثر مرض بسبب الشمس وتعرضك لها. لا ينبغي للحاج أن يشق على نفسه، بل عليه أن يرفق بنفسه ويجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في المكان الذي يرتاح له، ولا يشق على نفسه بالمشي وصعود الجبل والتعرض لضربات الشمس، فهذا قد يؤلمه ويأثم بذلك إذا عرض المسلم نفسه.